السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان، فصل في حفظ حق الوالدين بعد موتهما. عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمه توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفا، فإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها. رواه البخاري في الصحيح.
ابن عباس يقول أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمي توفيت، أفأتصدق عنها؟ يعني هي ما وصت. فكأنه لم يعلم أن الصدقة على الميت جائزة، بل هي مشروعة وله فيها فضل، فسأل هذا السؤال. ولم يسأل هذا السؤال إلا لأنه علم أن أمه فاتت ولم توصي. فينبغي للمرء أن يوصي، يوصي حقوق الناس. أولا حقوق الله عز وجل من كفارات ونذر، ما عليه من أمور مطلوبة من الله عز وجل كالفدية والصيام وغير ذلك. ثم بعد ذلك ينظر في حقوق الناس، هل إذا كانت عنده عوارٍ أو كانت عنده أموال اقترضها أو ودائع أودعت عنده يوصي بهذه، أو ديون لا بد من الوصية. ما حق امرئ مسلم عنده ما يوصي به تمضي إلا إذا مضت 3 أيام وصيته مكتوبة عند رأسه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. يحرص المؤمن على ذلك. فلما سأل هذا السؤال فأجابه صلى الله عليه وسلم قال: نعم. هذا السائل كأنه لما علم أنه صلى الله عليه وسلم يقول أن إذا مات المرء انقطع عمله إلا من 3، انقطع عمله يعني عمله لا يصل إليه، وقرأ كتاب الله فسمع أن الله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لا يكتب له أو عليه إلا سعيه. فلما سمع تلك الآيات التي بمثل هذا المعنى أن المرء لا يحاسب إلا على ما عمله من خير وشر، سأل هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. نعم جواب السؤال، أتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفة. الفاء هذه سموها فاء الفصيحة، لأنه يقول: إن ترتب ذلك وعلمت أن الله يقبل مني الصدقة عن الميت فأنا أشهدك يا رسول الله إن لي مخرف. المخرف يعني له صيف. الصيف هو أن الرجل له مزارع، وهذه المزارع في الغالب جنيها إنما يكون في الصيف. الجني يسمى خرفا، فخرف بمعنى لأن النخل والكروم في الغالب لا تنضج دفعة واحدة، تبقى فترة طويلة من رحمة الله بالعباد وتيسيرا لهم وإدخال الرفق بهم. ما كان الجني في وقت واحد، وإلا كان صعب على الناس ما يأكلون وما يدخرون وما يبيعون. فهذا الوقت يسمى الخريف. ولذا إلى الآن في الأشهر العربية التي نسأل الله لا يحرمنا منها كما حرمها على قوم آخرين، عندنا الخريف أي وقت يخرف فيه الصيف. قال إن لي مقرفة، يعني عندي بستان مزرعة فيها ما يخرف منه، فإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها. قال أنا أجعلك شهيد أني تصدقت بها عنها. شهادة الحاضر وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعلم الناس أن هذا وقف لا يباع ولا يوهب، وأنتم أيها الورثة من بعدي فإني أشهدت على ذلك. أو يكون الشهادة في هذا المعنى أي أني يا رسول الله علمت بفضل الله علي في قبول ما أقدمه عن أمي، فأنا أشهدك أن هذا المال العزيز أتصدق به لوجه الله، أتصدق به عنها لوجه الله. فلما قال أشهدك أني يا رسول الله أسرك بما أفعله حين علمت ذلك، يا عبد الله ارفع يدك عن فيك، فإذا سئمت كان تعرف عربي تسمع كلامنا، لعلك زحفت حتى جئت هذا الموقف لتعمل هذه الحركة. اتق الله يا عبد الله. اقرأ.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي إذا أردت أن تصدق صدقة فاجعلها عن أبويك فإنه يلحقهما ولا ينتقص من أجرك شيء.
هذا الحديث هذا فيه ضعف شديد، لكن نحن نبين معناه كما ورد، والبيهقي رحمه الله هكذا شأنه في الكتاب إذا أورد الباب جاء بالآيات إن كانت هناك آيات، ثم جاء بالأحاديث التي هي بخصوص هذا المعنى الصحاح الثوابت، ثم يأتي بعد ذلك بضعاف ذلك من المراسيل وغيرها، ثم بعد ذلك يأتي بالآثار عن الصحابة والتابعين. فجاء بهذه الضعاف، والضعيف كما قلنا أنه إن كان له أصل في الشرع يعمل به لأنه لا يترتب عليه حكم. إيش معنى لا يترتب عليه حكم؟ لأن الأحكام التي جاء الشرع بها لا يجوز لأحد أن يخترع أمرا فيقول اعملوا كذا، ولا يصح لأحد أن يأتي بحديث ضعيف فيقول قوموا بكذا اعملوا كذا اذكروا كذا ولم يرد. لكن إن جاء في هذه الآثار الضعاف، لأن الدين اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم، لا ينبغي لأحد أن يأتي بأمر يضيفه إليه. ولذا جاء الحديث من أحدث في أمرنا هذا وهو رد، كل ما جاء بذكر أو عمل أو نشيد أو ما يتقرب به إلى الله مما نراه من رقص وحركات وإطعام لغير وجه الله ويعنون به أنها لله فهذه من البدع. حتى الثياب، من تزيى بثوب أراد به أن يبين أنه من جهة ما والتزمه فهذه من البدع. ومن ألف طعاما معينا لا يأكل إلا غيره إما من باب الخشونة كأنه يقول أنا زاهد في الدنيا أو لا يتزوج أو ما إلى ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه بدع وأمور محدثة وهي شر الأعمال ولا تقبل. فلما جاء هذا الحديث قال من تصدق عن أبويه، إذا أردت أن تصدق أي تتصدق صدقة فاجعلها عن أبويك فإنه يلحقهما أن يصل إليه ثواب ذلك. هذا صحيح، هذا ثابت بطرق أخرى صحيحة. ثم اسمع هذه الإضافة، قال ولا ينقص من أجرك شيئا. ولا ينقص من أجرك شيئا، هذا المعنى جاء لكن لم يأتي في هذا، يعني من عمل عملا وأراد به وجه الله عز وجل وأهداه لآخر ورد في الأحاديث أنه لا ينقص من أجرك شيئا، لكن في هذا بالذات في هذا بخصوصه لم يرد شيئا. وإن كان ضعيفا فأصله وارد ومعناه صحيح، والله عز وجل ذو الفضل العظيم. اقرأ ما بعده.
عن حنظلة بن أبي سفيان السدوسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج عن والديه بعد وفاتهما كتب الله له عتقا من النار، وكان للمحجوج عنهما أجر حجة تامة من غير أن ينقص من أجورهما شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم ما وصل ذو رحم رحمه بأفضل من حجة يدخلها عليه بعد موته في قبره. وقال صلى الله عليه وسلم من مشى عن راحلته عقبة فكأنما أعتق رقبة. قال أبو أحمد العقبة ستة أميال.
هذا الحديث أكثره تفرد به البيهقي، قال البيهقي بعده بأسطر قال فيه مجهولان، أي حديث في غاية الضعف، يقول التي صدق أفضل ما تفعله عن أبيك حجة، عن أبويك أن تأتي بحجة تهديه لهما. ثم جاء بأمور أخرى اسمعوها، يقول ما وصل ذو رحم رحمه بأفضل من حجة يدخلها عليه بعد موته في قبره. هذا مو صحيح، ليس الحج بأفضل من غيره، لكن أراد أن البيهقي أورد هذه الآثار لأجل بيان أن صلة الرحم لها فضل عظيم، وأن بر الوالديه لا يقتصر أن يكون في حياتهما حتى بعد موتهما. وأما كون الحج عن الميت هو أفضل ما يفعل به من الصدقات ليس كذلك، بل تكرار الدعاء لهما والصدقة عليهما يتذكرهما دائم قد يكون أفضل من ذلك. ثم يقول من مشى عن راحلته عقبة فكأنما أعتق رقبة، هذه لا صلة لها، لكن كأنه يقول لا صلة لها بالباب لأنه لا يتعلق بذي الرحم. من مشي عن راحلته كأنه يقول من نزل، لأن مشى ما تأتي بعن، مشى إلى ومشى في كذا ومشى على كذا، لكن ما مشى عن كذا ما يأتي هذا. فمعنى الراحلة ما يركبه الحاج والمسافر، والقصد منه هنا الحاج. قال من مشى أي نزل عن راحلته عقبة، عقبة بمعنى 10 أميال، زي حوالي 15 كيلو، كأنه يقول لو ترك الراحلة ومشى هذه فكأنما أعتق رقبة. هذا ما له أصل في الشرع، لكن الذي جاء عن في الآثار عن الصحابة والتابعين في الكراء إذا أكروا الرواحل، الرواحل يعني الجمال لها رعاة يقومون بأمرها، فيأتي الحاج ويفاوض صاحب هذه الرواحل قد يأخذها كلها أو يأخذ بعضها لأهلي ولنفسه. جاء عن الصحابة أنك إن مشيت أحيانا عن قدميك فهو أفضل، لأنه يسر صاحب الجمال، هذا الذي يؤجر الجمال يحب أن يريح جماله رواحله عن الركوب، ثم أنشط لك وأكثر أجرا. أما من قال هذا المعنى أنك إن مشيت عقبة فلك كذا من الأجر ما ورد. نعم اقرأ ما بعده.
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه كان جالسا عند ابن عباس إذا أتاه أعرابي فقال إني خطبت امرأة فخطبها غيري فتزوجت وتركتني، فعدوت عليه فقتلته، فهل لي من توبة؟ فقال ألك والدان حيان أو أحدهما؟ قال لا. قال تقرب إلى الله عز وجل بما قدرت عليه. فقلنا له بعدما خرج فقال لو كان حيين أبواه أو أحدهما رجوت له أنه ليس شيء أحق لذنوب من بر الوالدين.
يقول هذا جاء لابن عباس قالوا أنا خطبت امرأة جاء غيري فخطبها فمالت إليه وتركتني. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومة أخيه ولا يبع على بيع أخيه. يعني إذا تقدم الرجل إلى أهل امرأة للزواج ولا زال في المفاوضة لا ينبغي لأحد وهو يعلم أنه لم يتركوه ولم يرفضوه فلا ينبغي أنه يخطب، لأن هذا يولد ما تولد هذا الذي قتل هذا الرجل، على الأقل عداوة. وكذا السوم، إذا جاء إنسان يساوم كم هذه البضاعة دعني أراها وخذ هذا العربون، يجي آخر يقول كم دفع لك أنا أدفع لك ضعفه أو مثله أو زيادة عليه، هذا لا يجوز، لأنها فيها قطيعة وصال بين المسلمين وإلقاء عداوة، وهذا أشأ ما يكون للشيطان، هو يرغب في قطع الوصال. الذين يقطعون الرحام أعوذ بالله من أسوأ الناس. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير من الصلاة والزكاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، يعني المتشاجرين تصلح بينهم، هذا أفضل مما تفعله أنت من هذه العبادات غير المفروضة. فهذا يقول أنا خطبتها، كأنه يقول ولا زلت أتردد أو أنتظر الجواب منهما، فجاء رجل فخطبها فالشيطان أغواه مع شدة الغضب، قال قتلته، وقتله غضبا، ما قتله لأجل أنه عدو له من جانب آخر، لأن العداوة الأخرى قد يجتنب قد ينتقم منه بأشياء أخرى، فقال قتلته. وليس هذا كقوله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها حكم الله عليه بالخلود، لأنه قتل مؤمنا، ما قتل إنسانا مسلما، قال قتل مؤمنا، فالإيمان كان سبب القتل، فدل على أن قتله كان كافر، وإلا القاتل كسائر الذنوب ما يقال يخلد في النار، لكن له عذاب. فهذا لما قال جاء قال أنا فعل ذلك أنبه ضميره وبدا علم أنه مخطئ، والناس كانت قلوبهم فيها نوع من حياة ويقظة لا كما هو الحال، يفعل الأفعال ويضحك، بل أنه أحيانا يتمجد بهذا القول سرا بين أصدقائه وإخوانه فعلت، أو يقول في فلان قتل 6 رقاب وفلان فعل كذا من باب الافتخار، ويحب أن الناس يقولون عنه ذلك. هذا قال أنا قتلته فهل لي من توبة؟ اسمعوا ما يقول ابن عباس، اقرأ يا شيخ ضالح. فغدوت عليه فقتلته فهل لي من توبة؟ قال ألك والدان حيان أو أحدهما؟ هذا موضع الشاهد، البيهقي أورد هذا الأثر ليبين أن بر الوالدين بعد موتهما من أجل أعمال القرب التي تمحو السيئات، أكبرها القتل. اقرأ شفاعة.
قال ألك والدان حيان أو أحدهما؟ قال لا. قال تقرب.
قال لما سألوا قال لا ما عندي، كلاهما مات. نعم. قال
قال تقرب إلى الله عز وجل بما قدرت عليه. فقلنا له بعد ما خرج
تقرب إلى الله بما قدرت عليه، يعني أكثر من الحسنات، الأكثر من الحسنات، لأنه يوم القيامة إن علم منه الله الإخلاص وعلم منه صدق التوبة فإن الله عز وجل قد يعطي المقتول من الحسنات ما يرضيه، فإن كان هذا لم يبادر ولم يعاجل في عمل في المسابقة في الخيرات فإنه يوم القيامة يقول أعطوه من حسناته، فإن لم يوفي حق القتيل قال ضعوا عليه من وزر المقتول على القاتل. وهذا قال اقترب إلى الله بما استطعت، أي أكثر من الحسنات لأجل الموقف يوم القيامة. ولذا القاتل إذا دفع الدية لأصحاب القتيل ورضوا بذلك بقي حق القاتل، أحق المقتول، لا بد من موقف، لأن القتيل له حقوق على القاتل، منها حق الورثة والأقرباء لأنه فجعهم وأفزعهم وأخذ عنهم حبيبهم، وهم لا بد من شيء من تعويض، إما القصاص إن عمدا أو تنازلوا عنه إلى الدية أو خطأ لها دية كذلك، لكن بقي حق المقتول يوم القيامة لا بد من وفائه. نعم. قال تقرب إلى الله عز وجل بما قدرت عليه. فقلنا له بعد ما خرج عن اللي كانوا حاضرين مع ابن عباس اقرأ. وقال لو كان حيين
أو أحدهما لرجوت له وما أجد لك مخرجا إلا في إحدى ثلاث. فقال لله الحمد وما هن. قال هل تستطيع أن تحييه كما قتلته؟ قال لا والله ما أستطيع أن أحييه.
لا لا هذا عنده. قال لو كان حيين أبواه أو أحدهما رجوت له، أنه ليس شيء حق للذنوب من بر الوالدين. قال ما رأيت شيئا أكثر محوا للذنوب من فعل الخير للوالدين. اقرأ ما بعدها الآن الحديث الآتي. هي عن شهر بن حوشب.
أن أعرابيا أتى أبا ذر فقال يا أبا ذر إنه قتل حاج بيت الله ظالما فهل له من مخرج؟ فقال له أبو ذر ويحك أحي والداك؟ قال لا. قال فأحدهما؟ قال لا. قال لو كان حيي أو أحدهما لرجوت لك وما أجد لك مخرجا إلا في إحدى ثلاث. فقال لله الحمد وما هن. قال هل تستطيع أن تحييه كما قتلته؟ قال لا والله ما أستطيع أن أحييه. قال فلتستطيع أن لا تموت؟ قال لا والله ما من الموت بد. فما الثالثة؟ فقال فهل تستطيع أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء؟ فقام الرجل وله صراخ فلقيه أبو هريرة فحسب أنه راجع مات له حميم. فقال له يا عبد الله عليك بالصبر. قال ومن أنت؟ قال أنا أبو هريرة. قال إنه قتل حاج بيت الله ظالما فهل له من توبة؟ قال ويحك حيان والداه؟ قال لا. قال لو كان حيين أو أحدهما رجوت لك ولكن أغزو في سبيل الله وتعرض للشهادة فعسى.
اسمعوا هذا الخبر. يقول أن أعرابيا جاء أبا ذر قال قتلت حاجا ببيت الله، يعني قتله في الحرم وهو حاج، ارتكب محظورين. الحرم له حرمة لا يجوز لأحد أن يعتدي على حيوان ولا يقطع شجرا ولا إنسان، ومن وجب عليه الحد فأكثر أهل العلم يرون أن إقامة الحد خارج مكة، بمعنى أنهم يضيقون عليه حتى يخرج فيقتص منه. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتى الناس أشدهم جرأة على الله ملحد في الحرم، ملحد يعني يذنب، والقتل أشد الإلحاد والعياذ بالله. فيقول جاء لأبي ذر قال قتلت حاجا، فالحاج أمر الله عز وجل بحفظه وعنايته. اسمع قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا يعني تجعلوها حلال، شعائر الله البدن التي تساق والنعم التي تساق، لا تأخذوها ولا تنتهكوها ولا تسرقوها، لا تجعلوها حلال فإنها محرمة عليكم، محرمة عليكم. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، الشهر الحرام أي الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذه الشهور التي يفعل فيها السيئة تكون أكثر وأشد من السيئة في غيرها، والحسنة كذلك فيها من الأجر أكثر من الحسنة في غير الأشهر. ولا يجوز ابتداء القتال فيه إلا للدفع أو أنه تمكن من عدوه وما استطاع إلا في غير هذا الوقت. والله عز وجل يقول جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. ما أكملنا الآية الأولى، ما تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا آمين البيت الحرام، كذا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا البيت، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، ما من القلائد، ولا الهدي ولا القلائد، والهدي يعني ما يساق، والقلائد ما الإبل والغنم والبقر إذا سيقت لبيت الله يقلدونها، إما بالإشعار وهو الكي آخر الظهر من جهة الفخذ، أو يعلقون في عنقها قلادة ليعلم أن هذا هدي فلا يعترض. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا الشاهد الذي يقصد الحج لا يجوز أن يؤذى ولا يعترض. فلما جاء هذا لبيان فضل الحاج وحرمته عند الله عز وجل، ويقول سبحانه في هذه السورة جعل الله الكعبة البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا. الله جعل الكعبة وجعل الهدي وجعل القلائد لأجل أن يأمن الناس بعضهم بعضا فلا يعترض ولا يقتل. فإذا فرغوا من ذلك وخرجوا من مكة ذاك شيء آخر، دل على حرمة الحاج والرعاية به وعدم انتهاك ما هو فيه. هذا جرأ، قتله حاجا وقتله في البيت الحرام. فلما جاء أبا ذر قال ألك والدان؟ قال لا. فجاء بهذا التشديد العجيب. اسمعوا ما يقول، اقرأ شيخ صالح. قال: لو كان حيين أو أحدهما لرجوت لك، يعني أرجو أن الله عز وجل إن عملت معهما شيئا من البر قد يغفر الله لك. بدل مات، اسمعوا هذا الذي أنا لا أدري عن ذلك، يعرف عن أبي ذر تشدد، لكن أما في تقنيط الرجل من رحمة الله هذا ما نعرفه. اسمعوا ما يقول.
فقال له أبو ذر: أي ويحك، حي والداك؟ قال: لا. قال: فأحدهما؟ قال: لا. قال: لو كان حيين أو أحدهما لرجوت لك، وما أجد لك مخرجا إلا في إحدى ثلاث.
ما أجد لك مخرج مما أنت فيه إلا في إحدى ثلاث. مخرج يعني إيه؟ دل على أنه كان في ضيق، أي في مشكلة ضاقت عليه وأحاطت به، فلا منجأ لك من ذلك إلا بإحدى ثلاث. ثم جاء بهذه الثلاث في صور تزيده يأسا وقنوطا، كأنه أراد أن يقول: ما لك شيء. وهذا ما أدري، سنعلم عن أبي ذر، سنعرف عن أبي ذر بعض مذاهب التشديد، لكن ليس كهذه. اسمعوا ما يقول، اقرأ.
إلا في إحدى ثلاث. فقال: لله الحمد، وما هن؟ قال: هل تستطيع أن
قال لله الحمد، كأنه فتح له باب رجاء. قال: الحمد لله، إيش هي الثلاث؟ اسمعوا هذه الثلاث. نعم.
قال: هل تستطيع أن تحييه كما قتلته؟ قال: لا، والله ما أستطيع أن أحييه. قال: فهل تستطيع أن لا تموت؟ قال: لا، والله ما من.
قال: تستطيع أن تحيي؟ قال: لا. قال: أنت لو مت هل يمكن أن تحيي أو أنك ستموت؟ هل تستطيع دفع الموت عنك؟ نعم.
قال: لا، والله ما من الموت بد. فما الثالثة؟ قال: هل تستطيع أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء؟ فقام الرجل وله صراخ.
فلقيه هل تستطيع أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء؟ يعني هل تستطيع أن تختفي من مطالبة الله فتهرب منه؟ يعني هذه الثالثة. قام يصرخ، يعني هذا ما أظنه يصرخ. أبو ذر له مذاهب عجيبة، لكن ليست كهذه. له أن من عنده نفقة تكفيه وأهله لا يجوز أن يدخر منها شيئا، ولذا طرده معاوية من الشام فجاء للمدينة وفتن الناس بهذا الرأي، فقال عثمان: ما تقوله أنت هذا لك، لكن الأفضل أن تعتزلنا. شوف مكان آخر. فذهب إلى الربذة، ولذا لما قال له صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا حملك الناس على أمر؟ قال: أخرج سيفي وقاتلهم به. قال: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ اعتزل واضرب بسيفك، يعني روح مكان آخر بعيد. فأخرجوه إلى الربذة، ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه يموت وحيدا، فمات. فأخرجته زوجته في الطريق، فمر عليه ركب من المسلمين وقالت: عافاكم الله، هذا فلان، فصلوا عليه. الشاهد هنا يا عبد الله: آيسه من رحمة الله فحصل ما حصل، وهذا لا ينبغي. الله لما جاء استفتي دل على أنه ارتكب خطأ، لكن يقول: لا لا تفعل، استغفر أكثر من التقرب، كما قال ابن عباس. أما فتح باب القنوط عليه هذا ما يجوز. الله عز وجل لما قال أهل النصارى: إن الله ثالث ثلاثة، وسبح نفسه ونزهه عن ذلك، وقالوا كذلك أن عيسى وابنها إلهين، فنزههما الله عن ذلك. ثم قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. الله عز وجل يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما الشرك من مات عليه لا يغفره سبحانه. ولذا لما خرج وله صراخ لقيه أبو هريرة قال ما لك؟ قال اسمع، اذهب واغزو في سبيل الله وتعرض للقتل، أرجو لك ذلك، يعني أرجو لك الخير من ذلك، نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.